السلام الله عليكم ورحمة وبركاته مشاهدي الرسالة إلى ما كنتم، وأسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في رحاب هذا البرنامج مع القرآن، هذا البرنامج الذي يتفيأ فيه دوحة كتاب الله العزيز في كل أسبوع. أعزائي المشاهدين، كلنا نهتم بأبنائنا وبأطفالنا بتعليمهم في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية ثم ما بعد ذلك ما يعقبها. نهتم كثيرا بمنهج الطالب، بمدرسة الطالب واختيار ذلك المنهج. يسهر الآباء أو تسهر الأمهات لتراجع وتراقب هذا الطفل في مسيرته العلمية ولا يلامون في هذا، فالعلم يبدأ من الأساس وهم غراس المجتمع، وهم الذين ينتظر أن يقوموا بعد ذلك بمسؤوليات المنوطة بهم في المجتمع. وعلى الجانب الآخر نلحظ أنه حينما يضيق الوقت بالطفل نجد أنه يأتي ذلك على حساب العناية بالأمور الأخرى التي يأتي على أهم تلك الأمور القرآن الكريم. فنجد أن الإبن إذا ضاقت عليه الأمور في الدراسة أو لم تضق، أو أن الإبن نفسه ضاق ذرعا بدراسته وواجباته المدرسية، نقول له ابتعد عن الحلقات أو على الأقل تخفف من حلقات التحفيظ أو من مجالس تحفيظ القرآن الكريم وتعليمه. السؤال المهم لكلا الطرفين، للطرف الذي يهتم بالأبناء ولا يذهب بهم إلى تحفيظ القرآن وتعليم القرآن، وعلى الجانب الآخر ذلك الأب وتلك الأم التي تتقطع على أبنائها وتتمنى أن يصلوا إلى ما لم تصل إليه هي أو ما لم يصل إليه والد الطفل في حفظ القرآن الكريم. السؤال: ما هي المنهجية الصحيحة في تعليم الأطفال كتاب الله عز وجل؟ ما هو واقعنا وما هو واقع الصحابة وأطفال الصحابة الذين نشأوا وترعرعوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين جنبات مسجده الشريف، يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتنقلون في حلق الذكر وحلق القرآن. حديثنا أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة حول الأطفال والقرآن، وأدير الحوار وأسعد بأن أديره على مرآكم الكريم مع ضيفي فضيلة الدكتور شريف طه يونس، رئيس مجلس إدارة معهد العلم والعمل وأكاديمية المتدبر الصغير. باسمكم جميعا أعزائي المشاهدين في مستهل هذا اللقاء أرحب به. أهلا وسهلا بك يا أبا عبد الملك.
أهلا وسهلا بك أبا عبد الحسن، الله عليك.
دكتور، الأطفال والقرآن موضوع كبير وطويل، لعلنا نبدأ من الخطوات الأولى. اليوم أنا أذهب بابني إلى الحلقات وأشعر أني قد قدمت شيئا جميلا لطفلي حينما ذهب إلى الحلقات ليتعلم، وآخر ربما لا يذهب بابنه لتحفيظ القرآن الكريم وأجد أني أفضل منه مرتبة ودرجة. أود من هنا الدخول على واقعنا اليوم في تعليم أطفالنا كتاب الله عز وجل.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
آمين.
الحقيقة أبعاد يعني المسألة دي مسألة ذات شجون، لأن لو عملنا مسح مثلا لأطفال الرياض، وإحنا مفروض في دولة إسلامية بفضل الله عز وجل دولة مباركة فيها خير كثير فيما يتعلق بهذا الباب، وعملنا مسح لأطفال الرياض، لو افترضنا أن الرياض فيها مليون طفل،
جميل،
المليون طفل دول كم طفل منهم بيتلقى تعليم عادي، بيروح المدرسة يتلقى التعليم مثلا سواء كان في مدارس انترناشونال او مدارس حتى ناشونال،
مدارس حكومية،
مدارس حكومية،
ممكن 98%،
يعني ده على اقل التقديرات 98%
لم يكونوا 100%.
طيب لو المليون طفل دول شفنا النسبة منهم اللي بتروح حلقات تعليم القرآن الكريم،
ممكن 50%.
50% دي نسبة، يعني عايز اقول لك يعني نسبة فيها
تفاؤل،
مبالغة شديدة جدا جدا جدا. وإلا لو احصيت العدد، يعني احنا شفنا في يعني باحصاءات في اماكن كثيرة جدا ان يعني ربما يفزعك الرقم، ان على اقصى التقديرات يصل يعني ل20%. اذا 80% من اطفال المسلمين خلاص مفيش صلة بينهم وبين القرآن في التعليم. يعني عنوان هدايته، عنوان سعادته، عنوان يعني فلاحه في الدنيا وفي الآخرة، هو غير متصل به بالأساس.
ما المعيار عندك ربما في البيت يتلقى مثلا بوالده بوالدته معيار أنه ذهب إلى الحلقات؟
نسبة أخرى يعني احنا بقول لحتى اللي بيروح للحلقات يعني اللي بيروح مثلا البيوت هتبقى نسبة لا شك أقل مش نسبة أكبر يعني. يعني لو افترضنا جدلا زي ما حضرتك بتقول أن 50% كله على بعضه، إذن 50% من أطفال المسلمين لا يتعلمون القرآن الكريم، في حين أن المجتمع النبوي كانت نسبة اللي بيتعلموا القرآن الكريم 100%. سيدنا عمار بن ياسر يقول كان المقيم منا إذا أقام أقام في تعليم القرآن، فإذا غزا أقام أخوه مكان.
الله، يعني حتى لا ينقطع.
ما ينقطعش، قضية لا تنقطع. يعني حلقات التعليم دي مسألة، يعني الصحابة سيدنا أبو موسى الأشعري كانت له حلقات عددها كبير جدا جدا جدا، نمر على تلك الحلقات. وسيدنا عبد الله بن مسعود في مسجد الكوفة كذلك كان، وغيره. يعني مسألة التعليم القرآن دي كانت مسألة أساسية، يعني جزء من يعني من تكوين الإنسان المسلم، أنه يتعلم القرآن في مقتبل حياته، ده جزء من تكوين. فالحقيقة كنظرة يعني أنا في تصوري أعزوها لقضية لعلنا نناقشها فيما بعد، يعني وهو الاهتمام يعني بالحضارة العمرانية على حساب الحضارة الإيمانية. إحنا بنتصور أن إحنا لو نجحنا عمرانيا خلاص على مستوى العمران طب وهندسة وفلك وتقدم حضاري،
قصدك حتى على مستوى دراسته الصباحية اللي في المدارس
مثلا، لو نجحنا كده خلاص احنا كده هنكون نجحنا في كل المناحي، في حين ان يعني هذا الدين وهذه الأمة يعني كانت أسباب العمران المتوفرة لديها متواضعة للغاية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت الحضارة الإيمانية حاضرة، الحضارة الإيمانية حاضرة. فلما كانت الحضارة الإيمانية حاضرة فتحوا العالم وتوسعوا في كل أبواب العمران. لذلك أنا بقول الحضارة العمرانية تأتي في الإسلام بعد الحضارة الإيمانية، لما تستقر الحضارة الإيمانية نكون في أعلى درجات العمران. وكذلك الأمر على مستوى الفرد، على مستوى الفرد لو إن أنا النهاردة اهتميت بدين ابني واهتميت بإيمانه واهتميت بقرآنه، لا شك إن ده سيسهم في أن يكون فرد صالح عمراني.
هذا جانب يا دكتور ممن لم يذهب بأبنائه إلى تحفيظ القرآن الكريم. لكن إن قلنا إلى الجانب الآخر، من ذهب بأبنائه لتحفيظ القرآن الكريم، ما هو واقع تلك الطريقة أو الحفظ أو المنهج الذي يتلقاه هذا الطفل الذي قرر أو قرر أبوه وأمه قرروا أن يذهبوا به إلى حلقات تحفيظ؟
طيب خلينا نقول لو افترضنا أن 10% و20% بيروح حلقات التحفيظ.
جميل.
أنا سأسأل سؤال، كم نسبة الذين يتسربون من الحلقات؟ يعني لو افترضنا أن الحلقات بدأت اليوم مثلا يعني 500 طفل بعد 4 سنين، بلاش بعد 4 سنين، بعد سنة
تعالوا،
نسبة الذين يتسربون قد ايه
من نفس 500 الاولى؟ نسبة عالية،
نسبة كبيرة.
صحيح.
يعني انا من المختصين في بلدان كثيرة ننزلها، يعني اسمع ان نسبة الذين يتسربون
50%
يعني تزيد على 50%، تصل الى 80%. وحتى اسأل بعض معلمي القرآن اقول له مثلا لو بدأ معاك مثلا 10 اطفال، كم واحد بيختم في الاخير يختم معك القرآن؟ يقول لي بالكثير 1 أو 2.
بتعجل انا يا دكتور بسؤال هنا مهم، لماذا يعني ماذا تود ان تقول؟
أنا عايز
بسبب
أنا
هذا
عايز أقول التسرب بقى. يعني دلوقتي التسرب في تسرب كبير.
صحيح.
انا هسأل على مستوى مؤسسة تعليمية، يعني انت مدير انت مدير مدرسة، تمام؟ مدرسة اهلية مثلا، وانا اردت ان انا اجيب ابني عندك، فسألت فوجدت ان معدل التسرب في المدرسة بتاعتك يربو على 50%.
لن تدخل ابنك عندك.
اجيب ابن عندك؟
مستحيل.
مش ممكن.
وهذا ممكن مما يسأل عنه.
صح.
في المدارس.
المهم صحيح. مش ممكن. صح كده؟
صحيح.
طيب التسرب ده حاصل ولا مش حاصل؟
في الحلقات؟
واقع ولا مش واقع؟
واقع.
واقع. تمام؟ يبقى انت ليه تريد من الشخص اللي هو ما جابش ابنه يجيب ابنه؟ هو مش هيجيب ابنه. هو شايف حاجة الناس بتتسرب منها أصلا. السؤال بقى الأهم. السؤال الأهم. أنا منطق بسميه دايما وأبرئ نفسي. هو في القرآن وما أبرئ نفسي.
صحيح.
بس احنا بنعيش عكسه، بنعيش منطق وأبرئ نفسي. يعني سامحني يا أبا عادل، انت نفس الشخص اللي مدير تلك المدرسة لو وجدت نسبة التسرب التعليمي اكثر من 50% هتفكر في ايه؟
اما اطور اما اقفلها يعني.
تمام. طيب لو حبيت تحلل الاسباب، ايه الاسباب اللي ممكن تكون يعني
البيئة غير مشجعة، في مشكلة في
البيئة التعليمية، في
مشكلة في المعلمين، في مشكلة في المعلمين، في المبنى،
مشكلة في المبنى
بالضبط فقط.
طب فين المتعلم؟ مش ممكن تكون مشكلة في المتعلم؟
ما أظن، أنه أنت تتكلم عن 50% يا دكتور، يعني حتما.
يعني أنت فكرت بشكل منطقي جدا.
حتما. صح؟ 50%.
يعني أنت دورت. أنا هو فعلا فعلا تربويا أو تعليميا بنفكر كده، بنفكر ربما مشكلة في المنهج، المنهج اللي احنا بندرسه، مشكلة في طريقة تدريسه، مشكلة في مناسبة المحتوى.
شوية.
صح؟ مشكلة في مهارات المعلم ذاته، مشكلة في البيئة التعليمية نفسها، هل مشجع أو مش مشجع؟ وفي الآخر خالص نقول إيه؟ إن الأطفال مش غاويين تعليم.
لكن في الحلقات وأنا عصرت مجموعة ودرست في مجموعة أخرى، دائما من في الإدارة يشتكي العكس، يقول إنه الطلاب أصبح عندهم الأجهزة اليوم الذكية، أصبح عندهم الجوالات، أصبح عندهم مشغلات وملهيات،
ما أصبحت
تجذبهم.
هي دي النقطة اللي عايز أقف عندها بالضبط، وهي منطق وأبرئ نفسي. أول شيء لما نسأل عن التسرب نقول إيه؟ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه، صح؟
اتهام ل50% من الناس.
بص، أول شيء بنفكر فيه، يعني دعنا نتكاشف ونتصارح،
شماعة،
ما ينفعش الحقيقة ندفي رؤوسنا في الرمال. أول شيء دايما بنتكلم فيه إيه؟ إن الولد ده مش غاوي تحفيز،
أو مدلع.
بص،
جيل فيه غباء.
يعني أول شيء، يعني سبحان الله، رغم أنا نفس الإنسان اللي في مؤسسة تعليمية برة، بخلي حتة إن الطالب نفسه مش غاوي أو ملوش مزاج أو أهله مش متعاونين أو مش محب للتعلم، بخليها آخر حاجة، تمام؟ أنا بخليها في التعليم القرآني أول حاجة.
بالضبط.
يعني انظر إلى الفصام، فصام حقيقة، فصام. أنا ليه أفكر إن أول سبب هو إيه؟ الطفل. طب ليه ما فكرش إن المنهجية بتاعتي اللي أنا بعلم بيها فيها مشكلة؟ المحتوى اللي بعلمه مش مناسب ليه، يعني ده مش مناسب لسنه، تمام؟ ليه ما فكرش إن أنا الآليات اللي بستخدمها في التعليم مش مناسبة ليه؟ ليه ما فكرش إن البيئة التعليمية نفسها مش جاذبة؟ ليه ما فكرش في الحاجات دي كلها؟ وأجي في الأخير بعد الحاجات دي كلها ما تكون تمام، لما يتسرب أقول إيه؟ خلاص ده هو السبب. إنما للأسف الشديد بنفكر بمنطق معكوس، منطق وأبرئ نفسي، مش وما أبرئ نفسي، وأبرئ نفسي، هم دايما السبب مش احنا السبب. وخصوصا أنا هسأل حضرتك سؤال، الطفل بالذات فطريا هو يحب الله ويحب أن يتعلم كلام الله، لما يبقى أكتر شيء بيحبه في الوجود بقى أكتر شيء بينفر منه. النهاردة لما تبص، يعني عذرا حتى، ولذلك أسألك السؤال اللي بعده، إلى 20% أو 30% أو 50% حتى لما تسربوش دول، كام بالمئة منهم بيجي فرحان وسعيد ومقبل كأنما مثلا يذهب في نزهة أو في رحلة؟
الله يا دكتور. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، نعود بعده لنستكمل الحوار الماتع في مع القرآن.
الجليل من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولكنه لم يرد نصا في كتاب الله ولا سنة رسوله، ولذلك لم يعده بعض أهل العلم من أسماء الله سبحانه وتعالى، لكنه قد ورد في القرآن ذو الجلال والإكرام، ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عز وجل، فذلك نص في صفة الجلالة لله سبحانه وتعالى جل في علاه، ولذا قال بعضهم من أسمائه الجليل. الجليل من الجلالة، وهي العظمة والمهابة، العظمة والمهابة، فقد يطلق على ذلك الملك باسم الجلالة، يعني بمعنى العظمة المعظم، وقد يطلق على إنسان شيخ له مكانة في العلم بأنه مهيب. والله سبحانه وتعالى قد جمع بين العظمة والمهابة سبحانه وتعالى، ولذا يقال لفظ الجلالة لأسماء الله سبحانه وتعالى، يعني أحق الأسماء أن تعظم وأن تقدر.
الرقيب، وكان الله على كل شيء رقيبا.
الرقيب من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعنى الرقيب الذي أحاط بكل شيء سمعا وبصرا، وهو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، قد أحاط بعلمه في كل شيء. ومن معاني الرقيب أنه سبحانه وتعالى القائم على كل نفس، وهو سبحانه وتعالى يعطيهم بعلمه وحكمته ما يريد، ويعطي لمن شاء ما شاء سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى الرقيب على عظمته وجلاله سبحانه وتعالى وعلى علوه يرقب أعمال عباده، وكلما راقب الإنسان ربه سبحانه وتعالى كلما كان أعظم منزلة عند الله عز وجل. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، فالله يرقبك ويعلم عن حالك ويعلم ما تخفي وما تعلن.
القوي، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز.
القوي سبحانه وتعالى جل جلاله كامل القدرة وكامل الإرادة سبحانه وتعالى، والقوة قد تطلق حسا ومعنى في كلامنا، فقد يقول الإنسان أنه على الأمانة قوي، ومثل ما قال عفريت سليمان أنه على حمل العرش قوي، قال وإني عليه لقوي أمين. القوة لله سبحانه وتعالى جل جلاله، وهي أعظم من الإرادة والقدرة، ذلك أنه سبحانه وتعالى إذا قضى وقدر فلا راد لقوته سبحانه وتعالى ولا لعظمته ولا لعظمة سلطانه، كما أنه لا راد لفضله سبحانه وتعالى ولا لرحمته. ولذا نرى أن كثير من الناس يقفون عاجزين أمام قضاء الله عز وجل وقدره.
اهلا بكم مجددا اعزائي المشاهدين، ما نزال معكم في رحاب حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي مع القران. نتحدث اعزائي المشاهدين في هذه الحلقه حول الاطفال والقران، وساحاول مع ضيف في الاستديو ان تكون هذه الحلقه تاصيليه بقدر ما استطيع. ضيف في الاستديو هو الدكتور شريف طه يونس، رئيس مجلس اداره معهد العلم والعمل واكاديميه المتدبر الصغير. اهلا بك مجددا دكتور شريف.
اهلا بك ابو عبد الحسن.
دكتور، كنا الان في سياق الحديث عن الادله التي تثبت أن تلك المنهجية التي أصلناها سابقا للكبار أنها هي المنهجية في التعامل مع الأطفال نبويا.
نعم، كنا نتكلم عن حديث جندب وقلنا أن ده صريح، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان، خلاص. يبقى إذن نتكلم عن الأطفال، تمام؟ طيب، وأنا قلت أن احنا حررنا أن الذكور كان بلغهم عند 10 سنوات والإناث عند 9 سنوات، وأنا حررت الكلام ده طبيا وحررته شرعيا. طبيا انا ده تخصصي، انا طبيب اطفال، تمام، فهذا تخصصي بالاساس، خلاص، وحررته الحمد لله شرعيا من ناحيه النصوص والادله بما يعني لا يمكن ان احنا نطيل فيه هنا. المهم الشاهد، حتى لو ما كانش كده احنا بنتكلم على اطفال، في الشريعه اسمهم اطفال، خلاص،
صحيح.
طيب، كلمه حزاوره، يعني ايه حزاوره؟ كلمه حزاوره احنا مش هنجد لها معنى في الشريعه، لانها كلمه يعني هي
وصف
هو معنى في اللغة، هو ليه معنى لغوي. لما نروح عند العرب كانوا بيطلقوها على ايه؟ الحزورة عندهم هي الرابية الصغيرة، خلاص، وانا كده في منطقتك انت بقى المفروض ان ايه؟ الحزورة هي الرابية الصغيرة، تمام؟ فده اما يعني احنا تلخيصا يعني لكلام علماء اللغة، اما ان يكون وصف زماني او وصف جسماني. وصف زماني يعني ايه؟ يعني دي مرحلة جوه مرحلة الطفولة، زي احنا مثلا في مصر نقول عيل في كيجي وان، تمام؟ يعني عرفنا
تضيق الدائره لانه الاطفال بالزبط. دائره كبيره،
طفل في الصفوف الاوليه، بتقولوا انتوا هنا كده، يبقى هو في الغالب
تمهيدي سن في الروضة. مثلا في الروضه التمهيدي
بالضبط. نقول مثلا طفل شادد نفسه، طفل بيتكفأ، خلاص. فهم العرب يعني كلمه حزاورة يا جماعه، حزور اللي هو كوصف جسماني، يعني فتيه، يعني اشداء،
معناها في اواخر مرحله الطفوله
او الوقت اللي هو اشتد فيه عوده. ولذلك ده بقى انت ما بتتكلمش على 3 سنين ولا 4 سنين، يعني ابنك متى يستطيع ان يذهب الى البقالة مثلا يحضر كيلو سكر؟ مش يعني ممكن عن 3 سنين ولا 4 سنين، في الغالب يعني هنبقى من 5 سنين 6 سنين 7 سنين
بالضبط،
تمام. طيب، فاحنا بنتكلم على عمر مش قبل 5 سنين.
كيف كانوا يتعلموا في 5 سنين؟
ما احنا لسه هنقول على الطريقة، بس ده السن. التانية وصف ايه؟ وصف زماني. يعني ايه زماني؟ يعني يعني كثير من علماء اللغة بدأ يقول المراحل الطفولة بيسميها، فيقول مثلا بالغ، ماشي، او محتلم، قبلها كذا قبلها كذا قبلها كذا قبلها كذا. ابو اسحاق الطرابلسي خد حوالي 6-7 مراحل وقال في اخرها حزور، يعني اوصلوا لما يوازي تقريبا 5 سنين او 6 سنين، تمام. اذا احنا حررنا برضو يعني بما لا داعي للاستفاضه فيه، ان السن ده كان ما بين 6 سنوات و9 سنوات.
جميل.
ما بين 6 و9 سنوات قبل البلوغ.
المهم انه في
المهم احنا بنتكلم على الاطفال عشان بس ننهي المساله دي وما حدش ايه يعني تبقى واضحه للناس.
جميل.
طيب، دلوقتي احنا بنتكلم عن اطفال. الاطفال دول بقى تعلموا ازاي؟ قال فتعلمنا الايمان قبل القران. واحنا هنا عندنا افتراضات يا ابو عادل. الافتراض الاول، فتعلمنا الايمان قبل القران،
عقيدة.
يعني تعلمنا العقيده،
شهاده ان لا اله الا الله،
وبعدين حفظنا القران، صح؟
بالضبط.
او تعلمنا الايمان على معناه اللغوي اللي هو الاقبال، التصديق، اليقين.
صحيح.
عندنا احتمال ان يكون الايمان اللي احنا اتكلمنا عنه في حلقات سابقة، ان يكون الايمان هو العمل حقوق المعاني، تمام. ان الايمان يكون حقوق الايه؟ المعاني. وبعدين تعلمنا الاقراء اللي هي حقوق الايه؟
المباني.
طب يعني كلام ده نرجح مين؟ تعال الاول نستثني الاحتمال الاول والتاني. ازاي؟ لو افترضنا جدلا ان هو كانوا بيتعلموا العقيدة الاول، تمام، واصول الايمان قبل ما يتعلموا يحفظوا قران.
بالضبط.
تمام. المحتوى اللي كان بيستخدم في تعليمهم كان ايه؟
من القرآن،
آيات من القرآن.
صحيح.
طب الآيات كانوا بيحفظوها ولا بيفهموا معانيها ويعملوا
معانيها
بيها؟ معانيها. يبقى إذن لو حتى كانوا بيتعلموا الإيمان اللي هو بمعناه اللي هو الإيمان الشامل الكامل قبل القرآن، قبل ما يحفظوا القرآن كانوا بياخدوا آيات وياخدوا معانيها برضو، وده هيقول لنفس كلام.
جميل.
ولو كانوا بيتعلموا التصديق والإقبال فبرضو بياخدوا المحتوى التعليمي اللي بيستخدم في 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 الحض على القرآن والإقبال عليه والتصديق به، وإن احنا نعظم قدره في القلب، برضو آيات من القرآن بناخد معانيه.
يعني تريد أن تقول إن المعاني هنا كانت قبل المباني.
بالضبط. جميل. طيب يؤكد الكلام ده تأكيدا صريحا واضحا كلام ابن عمر، وده الأثر الثاني في فيما يتعلق بالأطفال رضي الله عنهما، لما قال لقد عشنا برهة من الدهر وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. شرح بقى
سو قال أحدنا يا دكتور، كيف أنت الآن سقته للأطفال؟
أحدنا الواحد منا. طب كيف سقته للأطفال؟
أيوة.
طيب خلينا نقول عبد الله بن عمر كان عمره كام لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة والسلام.
أنا أقول لك في صحيح البخاري إنه في غزوة أحد رده النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره 14 سنة.
الله.
إذن هو عاش طفولته كاملة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش مرحلة يعني النبي لما توفي كان عمره 21-22 سنة.
صحيح.
يبقى إذن الكلام بيخص. تمام. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لقد عشنا برهة من الدهر وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. شرح بقى قال فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها. ده معاني ولا مباني؟
معاني كلها.
معاني. كما تتعلمون أنتم اليوم السورة من القرآن.
أنتم يقصد من بعضهم من
التابعين زي ما أنتم النهاردة تتعلموا الإيه؟ القرآن الإقراء. ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ من بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه ينثره نثر الدقل أو الدقل وكل حرف منه ينادي أنا رسول الله إليك لتعمل بي وتتعظ بمواعظ. يبقى هو بيؤكد أن الإيمان قبل القرآن يعني المعاني قبل المباني. الإيمان اللي هو الإيمان بالآيات اللي هو حقوق معانيها، والقرآن اللي هو الإقراء بتاع الآيات
المباني.
بالضبط. يبقى إذن كلام جندب هياخدنا لحاجة مهمة جدا لما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا مين اللي علم يا أبو عادل؟ كنا مع النبي.
النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي. المعلم.
يبقى النبي كان بيعلم الأطفال. تمام. كان في حلقات لتعليم الأطفال واضح. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. كنا ولا قال كنتوا؟
كنا.
يعني بنتكلم عن مجموعة. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حذاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. ثم تعلمنا القرآن. يبقى هنا الإيمان حقوق المعاني قبل القرآن اللي هو حقوق الايه؟ المباني الإقراء. ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. شو بقى؟ يبقى هو قال بعد كده جاء الإقراء. يبقى إذن ده هيصب في نفس الخانة انهم تعلموا المعاني والمباني.
جميل.
تمام. ولما تعلموا المعاني كانت قبل المباني.
كلام جميل.
وأهم من المباني. تمام. كما تتعلمون أنتم اليوم الايه؟ القرآن. يعني هو برضو بيذم المنهج المخالف. تمام. في نقطة بقى في غاية الأهمية ان هنا جندب بن عبد الله البجلي وضح حاجه مهمه جدا. ايه بقى؟ ان النفوس لو هيئت بالايمان هيزداد اقبالها على الاقراء بتاع القران. ده اللي حصل بالضبط. خدنا بعض الايات والسور، خدنا من معانيها، رسخنا الايمان في النفوس. لما ترسخ الايمان ازداد اقبال الانسان على القران.
جميل.
فدخل في الإقراء، فلما دخل في الإقراء عاد على إيمانه بالزيادة،
فصار الدائرة كلها.
فلما زاد إيمانه دخل في الإقراء وهكذا. إنما إحنا عايزين نبدأ غلط، عايزين نبدأ بالإقراء الإقراء 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 ونهمل هذه القضية الإيه؟ الخطيرة.
دكتور معناه توصلنا دكتور نفس الكلام إنه معاني ومباني معا، معاني قبل المباني، معاني علما وعمل. لكن
طبعا أنا بيتكلم إيمان لأنه قال إيه؟ تعلمنا الإيمان، والإيمان اللي هو الإيه؟
دكتور العمل. واضح والشرح واضح وفي. تأذن لي أني أخذك سؤال جواب باختصار.
صحيح.
لأنه أنا عندي مجموعة حقيقة من الأشياء التي وردت إلى ذهني وأتوقع أن المشاهد الكريم أيضا يفكر فيها. أول سؤال دكتور، الآن القرآن الذي كان يتنزل والصحابة موجودون لم يكتمل القرآن بعده، كان يتنزل بحسب الأحداث بحسب طيب، فممكن أنه يكون تنزل الآية فليس عندهم من القرآن إلا قليل فكانوا يحفظونه ثم يتعلمون ما فيه من علم وعمل. أما اليوم تتكلم من القرآن
كله حاضر موجود،
وعندنا طفل ما شاء الله لا زال يعني لم يتحمل مسؤوليات كبيرة ولا زال يعني يستطيع أن يحفظ أكثر وذهنه وقاد وفيه ملكة حفظ. لماذا تريد اليوم يا دكتور شريف أن تقول للطفل توقف ابدأ لي بالمعاني ثم المباني أو بكليهما معا؟ لماذا لا نكون نبدأ مع الطفل في سن الرابعة حتى، أو بعضهم يبدأ مع تعليم أبنائه في الثالثة، وتبدأ معه يحفظ القرآن، وصل السابع حفظ القرآن أو الثامنة، ثم اشتغل عليه بعد ذلك يا دكتور شريف خذوا معاني إلى 50 سنة خذوا معاني.
طيب مبدئيا عايز بس يعني أرد على نقطة. خلينا نرد على بنص ماشي في صحيح البخاري عبد الله بن عباس،
بس خذني بإجازة دكتور.
تمام. يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم، قيل ما المحكم؟ قال الذي تسمونه المفصل. ابن عباس على ظاهر
الأمة،
على ظاهر هذا النص ان هو لو الرسول توفي وهو ابن 10 سنين احنا بنتكلم عن طفل،
صح؟ صحيح داخل مرحلته
على ظاهر هذا النص.
صحيح.
طيب هو الحافظ ابن حجر نقل اقوال كثيره لاهل العلم، يعني بعضهم يقول ايه هو ربما اراد التجوز، يعني قال ايه يعني عاش وانا ابن 10 يعني دخلت في 10 الثانية، وبعضهم قال توفي رسول في تقديم وتأخير، قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام وقد جمعت المحكم وأنا ابن 10 سنين، يعني لما كنت عند 10 سنين جمعت المحكم أو جمعت المفصل.
جميل.
تمام. أو هو 10 سنين.
تدخلني في التفاصيل العميقة.
لا أنا مش هتكلم على التفاصيل، أنا عايز أتكلم بس دي مهمة في السن.
جميل.
نحن أمام سن الآن إما 10 سنين على الظاهر.
بالضبط.
أو مثلا على كلام ابن حجر.
نتكلم عن إنه كان في 10 سنين فعل.
أو على كلام ابن حجر نحن بنتكلم على عمر تقريبا 13-14 سنة.
جميل.
تمام. لما الرسول توفي هو بيقول انا جمعت المحكم اللي هو تسمونه المفصل. سؤال، واحد زي عبد الله بن عباس بذكائه الوقاد بقدرته على الحفظ بوالد والده يعني يرغبون في ذلك بقربه من النبي صلى الله عليه وسلم ببيئه تعليم القران فيها حاضر جدا، هل يتوقع يبقى عمره 13 سنه وكل اللي خلصوا المفصل من قاف للناس او من الحجرات للناس؟ اذا طب
بس هذا اثر واحد كيف تبني عليه دكتور؟
طب تصور معي، تصور معي الان هو بدا امتى تعلم القران؟ يبدا امتى يعني مثلا؟ هيبدا من سن كام؟
قول الثالثه ولا الرابعه،
ممكن سنه يكون حاضر كده، خلينا نقول من سن الخامسه، بنتكلم على 5 سنين أو 8 سنين بيتعلم فيهم المفصل بس. هذا في صحيح البخاري، وانا امامي انموذج صار حبرا للامه.
الله اكبر.
صار حبرا للامه. ومين اللي هو اتربى على عين مين؟
النبي صلى الله عليه وسلم.
على عين النبي صلى الله عليه وسلم، تربى على عين النبي صلى الله عليه وسلم، فامامي هذا الانموذج. فابتداء ان حضرتك تقول لي القران ما كانش نزل، لا طبعا، طب ما هو في المدينه كان على الاقل نزل 60% من القران حاضر قدام عين. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه ان حضرتك تقول لي اغتنم صفاء ذهنه في الحفظ. تعال بص على واقعنا النهارده وبص على اللي بيحصل فيه وبص على واقع مجتمع الصحابه. طب ما تغتنم صفاء قلبه في الايمان.
بس العلم في الصغر كالنقش على الحجر، صفاء القلب ربما يا دكتور حتى بعض من يحفظ القران من الاطفال لا يعلم ان لا يستوعب ان هذا القران كلام الله.
عايزين نقول حاجه مهمه بقى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. احنا امام هدي واضح، هدي قولي وهدي عملي واضح، احنا امام الصحابه تعلموا كده، امام ابن عباس انموذج حاضر في منتهى القوه، امام زيد بن ثابت، امام غيره من الصحابه تعلموا كده. يعني زيد بن ثابت اتعلم في 11 سنه عمره 11 سنه واول ما بدا به سور من المفصل.
لكن يا دكتور انت امام طفل عمره 5 سنوات، السؤال العريض، هل هذا الطفل يتحمل تلك المعاني ان يتفهمها، معاني القران الكريم يتفهمها وهو ابن 5 سنوات؟
ما تزعلش مني، في مشكله كبيره جدا ان كثير منا يتكلم على ما يعلم ما لا يعلم. ازاي يعني؟ انا النهارده ما اقدرش اتكلم عن هذا الهاتف الا ما اكون عذرا انا اعلم ما يتعلق به جيدا. انا بقول لحضرتك كطبيب اطفال 90% من القدرات العقليه للطفل تكتمل عند 5 سنوات.
90 هذا كلام خطير.
90% من القدرات تكتمل عند 5 سنوات. انا عايز اقول لحضرتك ان قدراته العقليه بتبقى بكر اكثر من الكبار. القصه كلها والناس اللي علمت اطفال، وانا علمت اطفال واعرف ذلك جيدا، الطفل مش الفكره كلها في انه ما بيفهمش، لا، الطريقه اللي تفهمه بيها، طريقه ادخال المعلومه. انما هو مش ما بيفهمش، بيفهم كويس جدا جدا جدا. الطفل ابنك يا ابو عادل لما تيجي تقول له النهارده مثلا ان يا ابني الكفر بالله وحش، تعرف تفهمه عن ايه الكفر بالله؟
طبعا
تقدر تقولها له؟
اقول له الان من
مش لازم تقول له بقى تعريف الكفر.
لا لا، تثبت اولا، تجعله يحب الله عز وجل، ان هو الذي خلقك.
انا اقصد تقدر تفهمه المعلومه دي؟ تقدر تفهمها له؟
طبعا
تقدر تفهمه معلومه ان ربنا رحيم، ان ربنا كريم؟
طبعا
تقدر تفهمه معلومه ان في حاجات
طبعا بقصص
المهم ان هو شواهد. يفهم ولا ما يفهمش؟
لا يفهم.
يفهم. فاللي بيتكلم في كده هو بينازع في شيء مش حقيقي، هو ما جربوش اصلا، هو امامه كنز مخبوء وما جربوش.
انت تقول لي انه كان الحلقات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه للصحابه الكرام ابن عباس وغير ابن عباس كانت تدور انه النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم بهذه الطريقه، ربما يستغرق وقت طويل في تعليم معنى واحد.
يعني أيوة طبعا
محبه الله عز وجل.
ما احنا لسه قايلين تاسيس، اسس ايمانه، أسس إيمانه، وبعد ما تؤسس إيمانه بعد كده انتقل لما تشاء. أنا عايز أقول لحضرتك على جريء، يعني أنا صراحة يعني أتمنى أن الكلمة يعني لا تستبشعها ولا يستبشعها السادة المشاهدون، كلمة جريمة. أنا بتكلم عن جريمة بتحصل في حق الأطفال.
ما هي الجريمة؟
إحنا أطفالنا نفسيا هم عندهم استعداد غير عادي للإيمان بالغيب قبل 10 سنوات. يعني ابنك بيصدق حاجات كثيرة مش شايفها، يعني ممكن يصدق أن في سندباد بحري، يصدق ان
اليوم بيصدق الخرافات الموجودة في افلام الكرتون،
وبيصدق بالضبط، بيصدق الكلام ده ولا لا؟
نعم
بيصدق، وبالعكس ممكن بيعيش معاه وبيرسمه تمام كده. طيب انا اسألك سؤال، اركان الايمان الستة كم بالمئة منها غيب؟
كلها تقريبا،
تقريبا كله. 99% من الايمان غيب.
صحيح،
احنا ما شفناش سيدنا ابراهيم، ما شفناش يعني ما شفناش جبريل، ما شفناش ميكائيل، ما شفناش الملائكة، صح؟
بالضبط.
طيب يبقى 98% منها غيب، الفترة دي فرصة ذهبية لأن يؤمن بالغيب.
أوه، كلام خطير.
ويستقر الإيمان بالغيب في قلبه ويواطئ ما هو عليه من الفطرة السليمة، لأن كلنا إيماننا عبارة عن شقين، إيمان فطري وإيمان مكتسب، تمام؟ فالإيمان الفطري حاضر عنده، وإنت هتزكي الإيمان الفطري بالإيمان المكتسب ده، فدي فرصة ذهبية للإيمان بالغيب. خد المفاجأة بقى، عند 10 سنوات بيبدأ الطفل يخش في مرحلة شك، بيبدأ كل حاجة لازم يفكر فيها من تاني ويعيد يعني نبش فيها تاني في فكره، فأصبح مش زي الأول. ولذلك كثير من الأباء والأمهات بيقولك بقى متمرد، مش بيسمع الكلام، وخصوصا على ما قبل البلوغ ومرحلة البلوغ بيبدأ يبقى كل حاجة بيفكر، طب اقنعني، طب جايبها منين،
وليه،
طب وليه، ومين قال ان كذا، وعشان ايه. الاول كان بيسأل،
هذه حالة طبيعية، يعني
حالة طبيعية جدا ان هو بيخش في مرحلة شك، بيبدأ يشك في كل حاجة ومش سهل يسلم ليك. بيعمل ايه احيانا؟ بيوهمك ان هو ايه، ان هو اقتنع ويسكت،
بينما هي لازال في نفس شك. طيب ما علاقة هذا بالايمان؟
علاقة ده بايه؟ انه لما يكون عنده ايمان راسخ في قلبه، لما يجي يشك الكلام ده راسخ في قلبه اصلا، مش راسخ في قلبه بس، عاشه انه دعا ربنا وربنا اجابه، فعرف ان في رب، انه عايشه اصلا. فلذلك ايه اللي بيحصل بقى؟
تقول دعا الله فاجابه، انت تتكلم الان عن عبادات الطفل،
ده انعكاس الايمان، ده هو ده انعكاس الايمان، ده انعكاس. ما هو بص يا ابو عادل، كل الايمان، كل اركان الايمان دي بتنعكس في صورة نسك. انت في الصلاة اركان الايمان اغلبها بنعكس اصلا، يعني كل اركان الايمان بتنعكس في صلواتنا، في ذكرنا لله، في قراءتنا للقران،
على العبوديات عموما.
بالضبط. ولذلك انا عايز اقول لحضرتك حاجة مهمة جدا، تعال بص بقى بعد 10 سنين ايه اللي بيحصل في واقعنا، ان احنا بنضيع الفرصة الذهبية ونيجي بعد 10 سنين نقول ايه، نعلمه الايمان، وده مش اصلا يعني هو
كان وقته،
كان السن المناسب جدا جدا جدا، انا بقولش ما نعلمش، نعلم، بس كان السن المناسب جدا جدا في هذه المرحلة. ولذلك بابي وامي صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا تعلمنا الايمان، ما قالوش تعلمنا العمل بس، لا، قالوا تعلمنا العمل مع الدافعية، مع الاقبال. لما تبص على المحتوى التعليمي اللي تم استخدامه ابو عادل، احنا شفنا ان المحتوى التعليمي اللي تم استخدامه كان ايه، الفاتحة، آية الكرسي، خواتيم البقرة، المعوذات الثلاث، الكافرون، ده دي حاجة احنا بنسميها السبع العظام، بنبدأ بها مع الطفل. لو بصيت على المحتوى ده في كل اركان الايمان، اذا استقر هذا الايمان في قلب الطفل، استقر قلبيا، استقر واستقر في حياته قوليا، واستقر عمليا، تعالى بعد كده بقى في مرحلة الشك مش هيحصل مشكلة.
لأن كل قصدك إذا تعلمهم علما معاني ومباني
طبعا
سبع العظام.
أنا اللي أقصده إيه، إن أنت دلوقتي في مرحلة ذهبية كانت موجودة، أنت عملت فيها إيه، أنت أهدرتها.
جميل.
ودخلت في مرحلة،
بقي عندي سؤال وبقي معي دقيقة ودي تجيب عليه إيجاز، الكلام اللي تفضلت فيه جميل. الآن بقي سؤال مهم، ما وردنا أن الصحابة الكرام والتابعين والفضلاء من السلف والخلف أنهم حفظوا القرآن في سن مبكرة، وتقرأ في سير أعلام النبلاء، وأتم القرآن في عمر 4 سنوات 5 سنوات، ماذا تقول فيه؟ معك 20 ثانية دكتور.
لا 20 ثانية مش تنفع، خلص. الأم الشاهد ببساطة، أولا الصحابة ما وردش عنهم الكلام ده، يعني الصحابة بالعكس اللي ورد عنهم التمهل لا التعجل. وإحنا لسه قلنا كلام ابن عمر في حلقات ماضية، وكلام ابن عباس وغيره، الكلام ده ربما كان في بعض العلماء. طب ده كان إيه، عبارة عن إيه؟ هذه قدرات خاصة، يعني انا النهاردة لو ابني بيحفظ بلا عبء وبلا اي شيء ومفيش مشكلة عادي يحفظ، زي واحد مثلا ابنه بيدرس وعنده مهارة في الكاراتيه، ابنه بيدرس وعنده مهارة،
هذا لا يعني انه لم يكن يحفظ.
ولذلك اسأل السؤال، لما تقول لي ان الحلقة اللي كان بيتعلم فيها سيدنا الامام احمد بن حنبل ماشي هو حفظ فيها في 9 سنوات، طب الحلقة دي هل كلهم حفظوا في نفس السن؟ لا، هل كلهم كذا؟ هذه حالات خاصة، قدرات خاصة.
معناه لا نستطيع أن نثبت أنه حفظ القرآن بدون فهم معاني.
الميزان الصحابة. الميزان. ومن 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 يقول إنه كان حفظه وهو مش فاهم؟ يعني لو افترضنا جدا انك قلت لي ان هو حفظ عند 9 سنوات وده حاصل فعلا، مين قال انه ما كانش فاهم معانيه؟ اما شيخ الاسلام ابن تيميه عمره 12 سنه ناظر يهوديا فاسلم.
جميل الدكتور، بهذه الاجابه حقيقه انت كفيت ووفيت وبينت اشياء حقيقه مهمه وخطيره. كل الشكر والتقدير لك دكتور شريف طه يونس على ما قدمت به في هذه الحلقه.
جزاكم الله خيرا، احسن الله لك حبيبي.
وعليكم شكرا لكم انتم اعزائي المشاهدين ان كنتم معنا في هذه الحلقة من مع القرآن. تحدثنا عن الأطفال والقرآن، تحدثنا عن واقعنا ثم ما ينبغي أن نكون عليه من خلال واقع الصحابة وتعليم المعلم الأول الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام. يأتي في الختام على رأس تلك الأمور الإيمان قبل القرآن كما ذكر ضيفي، وأيضا لا يعني لا نستهين بعقلية الطفل ونستحضر أن 90% كما قال ضيفي من القدرات عند الطفل تستكمل في سن 5 سنوات. لنعيد ونراجع موقفنا مع الأطفال وموقفنا مع الأطفال والقرآن حتى نستفيد من جيل ينشأ في رحاب القرآن ويعيش القرآن سلوكا وعملا وفي مسيرته الحياتية كاملة. أعزائي المشاهدين انتهت حلقة مع القرآن في الرسالة اليوم، إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى. ابقوا في حفظ الله ورعايته، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.